الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو دار أمر قيدا بين رجوعه إلى المادة ورجوعه إلى الهيئة. استدل الشيخ الأعظم رحمة الله عليه لإثبات رجوع القيد إلى المادة عند الدوران المذكور بوجهين. الوجه الأول يبتني على مقدمتين، إحداهما أن إطلاق الهيئة يكون شموليا، وإطلاق المادة يكون بدليا. والوجه في ذلك أن صيغة افعل تدل بالظهور الإطلاقي على الوجوب على كل تقدير، إذ دلالتها على الوجوب على تقدير دون تقدير فيه نوع من التقييد، والمفروض أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرين على التقييد فيكون مفاد الصيغة حينئذ هو الوجوب المطلق. عليكم السلام. بينما بالنسبة لإطلاق المادة كالإكرام مثلا وكالحج، فإن إطلاقه بدلي، ومرجع الإطلاق البدلي عليكم السلام إلى إيجاد الماهية في ضمن أي فرد من أفرادها، والمواد في متعلقات الأوامر بشكل عام ظهورها البدوي في ذلك عليكم السلام، لأن الأمر عندما يتعلق بطبيعة من الطبائع يستفاد طلب إيجاد الطبيعة، والطبيعة لما كانت توجد بوجود فرد من أفرادها فيحصل الامتثال بذلك. عليكم السلام. غاية الأمر الإطلاق ومقدمات الحكمة تقتضي الاكتفاء بأي فرد من الأفراد يكون محصلا للطبيعة ومخرجا لها من كتم العدم إلى نور الوجود. فبهذا البيان ثبتت الصغرى، وهو أن الإطلاق في الهيئة شمولي وفي المادة بدل. وأما الكبرى فحاصلها أنه إذا دار الأمر بين المحافظة على الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي يكون المقدم هو الحفاظ على الإطلاق الشمولي. هذه الكبرى يمكن أن يستدل لها بوجوه تختلف باختلاف المباني، فهناك مبنى يقول إن مقدمات الحكمة الأصل فيها البدلية، وأما الشمولية فهي أمر زائد على الإطلاق. فعلى هذا المبنى يكون السبب في تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي هو أن التنافي حصل بين المطلقين ذاتهما، وبما أن البدلية نشأت من الإطلاق فتسقط بالمعارضة، وبما أن الشمولية لم تنشأ من الإطلاق فلا تسقط بالمعارضة. هذا على هذا المبنى. إذا واضح التوجيه؟ شمولية على هذا المبنى خارج عن دلالة مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تنتج عدم التقييد، والشمولية خارج عن هذا المدلول. فإذن البدلية بما أنها نشأت من مقدمات الحكمة فتسقط بالمعارضة، تبقى الشمولية بلا معارض. هذا على هذا المبنى. التنافي هنا باعتبار أن أحدهما ساقط، فبما أي مثل في الأصول في أطراف العلم الإجمالي، اتفقنا؟ جريان الأصول في هذا يعارض جريان الأصل في ذاك، هذا موضوع غير ذاك. التعارض هنا بهذا المعنى واضح. وهناك مبنى لا يقبل المبنى المتقدم بل يرى العكس، وهو أن مقدمات الحكمة لا تنتج إلا الإطلاق الشمولي، وأما البدلية فهي ناشئة من حكم العقل بأن الطبيعة توجد بوجود فرد من أفرادها. وحينئذ إن اخترنا هذا المبنى فيمكن القول بتقديم الإطلاق الشمولي أيضا على أساس أن الحكم العقلي بالبدلية في المادة يتوقف على عدم وجود دليل لفظي على خلافه، والإطلاق في الهيئة دليل لفظي على خلافه. وهناك توجيه ثالث في البين، حاصله أنه لو رفعنا اليد عن الإطلاق الشمولي فيؤدي إلى رفع اليد عن الإطلاق البدلي، بينما لو رفعنا اليد عن الإطلاق البدلي فلا يؤدي ذلك إلى رفع اليد عن الإطلاق الشمولي. لكن هذا الوجه لو ذكرناه هنا لصار مرجع الدليل الأول إلى الدليل الثاني الآتي، وسوف يأتي توضيح ذلك. هذا هو الدليل الأول الذي ذكره الشيخ الأعظم. نحن قرأنا الدليل الأول، ها، قراءة العبارة، لأن شرحنا ما هو غير موجود في العبارة وهو الكبرى. والدليل الذي تذكر إحدى مقدماته ولا تذكر المقدمات الأخرى يسمى بالقياس المضمر. الوجه الثاني الذي أفاده الشيخ الأعظم أيضا مركب من صغرى وكبرى، أما الصغرى فحاصلها أنه لو قيدنا الهيئة لا يبقى مجال للإطلاق في المادة، بينما لو قيدنا المادة يبقى مجال لإطلاق الهيئة. هذه الصغرى الآن بعد قليل نشرح. أما الكبرى فحاصلها أنه كلما دار الأمر بين تقييد يوجب رفع اليد عن إطلاق آخر وبين تقييد لا يوجب رفع اليد عن إطلاق آخر، كان المقدم هو التقييد الذي لا يوجب. إذن الدليل عبارة عن صغرى وكبرى. التفت جيدا، الصغرى ما هي؟ أن تقييد الهيئة يقتضي بطلان العمل بإطلاق المادة، بينما تقييد المادة لا يقتضي بطلان العمل بإطلاق الهيئة. هذه الصغرى، لماذا؟ سوف يأتي. كبرى، كلما كان الأمر كذلك كان المقدم الذي لا يقتضي بطلان الآخر، وهذه قاعدة ليست فقط في باب الإطلاق. تفت جيدا، مثلا في الاستصحاب وقاعدة الفراغ، الآن أنا عندما انتهيت من الصلاة أو انتقلت من محل إلى محل وشككت هل أتيت بالقراءة أم لا، قاعدة الفراغ ماذا تقول؟ ماذا تقول قاعدة الفراغ؟ ابني على أنك أتيت. استصحاب ماذا يقول؟ لم تأتي. تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ. الفقهاء أيهما يقدمون؟ قاعدة الفراغ. لماذا؟ لأن تقديم قاعدة الفراغ لا يوجب بطلان العمل بالاستصحاب، لأن الاستصحاب له موارد أخرى غير موارد الفراغ، بينما تقديم العمل بالاستصحاب ماذا يقتضي؟ بطلان قاعدة الفراغ، لا يبقى لها مورد.
انه في كل مولد نشك عند الفراغ الاستصحاب يقول بعدم الاتيان فلا يبقى ما مورد. اذن هذه الكبرى عامة في جميع الموارد. اما دليل الصغرى لو قال المتكلم حج إن استطعت فلو جعلنا شرط الاستطاعة قيدا للوجوب ورفعنا اليد بذلك عن إطلاق الهيئة، هذا معنى قيد الوجوب، يعني رفعنا اليد عن إطلاق الهيئة صار الوجوب مقيد بالاستطاعة. فحينئذ سوف تكون المادة أيضا مقيدة. لأن نتيجة تقييد الهيئة هو أن الحج المطلوب هو الحج الذي ينشأ عن استطاعته لا مطلق الحج. فإن الحج الذي لا ينشأ عن استطاعة لا مصلحة فيه فلا يكون مطلوبا. فبتقييدنا للهيئة انتفى محل الإطلاق في المادة. هذا هو بيان الوجه في الصغرى. بينما لو عكسنا الأمر وقلنا إن الاستطاعة شرط للمادة والحج هو المقيد بالاستطاعة فلا ينتفي الوجوب المطلق، والشاهد على ذلك التزام الجميع بحالية الوجوب في الواجب المعلق على تقدير إمكانه. كلهم قالوا الواجب المعلق لو كان ممكن، إشكالهم على الواجب المعلق بعضهم عدم الإمكان بعضهم عدم الثمرة، وإلا الكل قالوا بأن في الواجب المعلق ماذا يكون الوجوب مطلق حالي فعلي سواء في استطاعة أو لا يوجد استطاعة، فحافظنا على إطلاق الهيئة. فتقييد المادة لا يوجب رفع اليد عن إطلاق الهيئة. وبهذا تم الكلام في الصغرى. وأما الكبرى فتقريبها يختلف باختلاف مبنيين المبنى الأول ما نسب إلى القدماء من أن التقييد من باب المجاز، نسب إلى ما قبل سلطان العلماء، نسب إليهم أن التقييد ماذا؟ من باب المجاز، استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لأنه باعتقادهم اللفظ موضوع لأي شيء؟ للمطلق، لا للمطلق، تفهمنا؟ فاستعماله في المقيد يكون استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المبنى الثاني أن التقييد ليس مجازا، أما بيان الكبرى على الوجه على المبنى الأول فواضح باعتبار أن تقييد الهيئة لو كان لأوجب تقييد المادة، بينما لو قيدنا المادة لا يوجب تقييد الهيئة، فيدور الأمر بين ارتكاب مجاز واحد. متى ارتكاب مجاز واحد؟ إذا قيدنا المادة، إذا قيدنا المادة لا يوجب تقييد الهيئة، وبين ارتكاب مجازين، وارتكاب مجاز واحد مقدم على ارتكاب مجازين، لأن المجاز خلاف الأصل. واضح بناء على هذا المبنى؟ أما لو اخترنا المبنى الثاني كما هو الحق، فقد يقال بأن الكبرى حينئذ للوهلة الأولى لا تتم، إذ لا تجوز في البين، سواء ارتكبنا تقييدا أم 10 تقييدات، ما في مجاز. ولكن مع ذلك تمم الشيخ الأعظم تلك الكبرى ببيان أن التقييد وإن لم يكن مجازا لكنه أيضا خلاف الأصل. لأن الأصل في الكلام الذي يكون المتكلم فيه في مقام البيان ولم يقيد فيه المرام هو الإطلاق، والتقييد بحاجة إلى مؤونة زائدة. إن قلت فيما نحن فيه في الواقع لم يلزم تقييدان بحسب الدقة من تقييدنا للهيئة، بل الذي لزم هو تقييد الهيئة وزوال محل الإطلاق في المادة. قلت هذا أعني زوال محل الإطلاق في المادة، وإن لم يكن تقييدا اصطلاحا لكنه متحد مع التقييد في النتيجة. التفت التقييد الاصطلاحي أن يكون هناك شيء واسع تقيده هنا، وإن لم يكن هناك هنا ماذا فعلنا؟ زال محل الإطلاق في المادة، وهذا نتيجته التقييد. فثبت أنه في صورة الدوران المذكور يكون المقدم هو تقييد المادة. ثانيهما نقرأ أن تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الإطلاق في المادة ويرتفع به، يعني بتقييد الهيئة، مورد الإطلاق في المادة، بخلاف تقييد المادة، بخلاف العكس، فإنه لا يوجب رفع محل الإطلاق في الهيئة، والشاهد على ذلك قلنا ماذا؟ الواجب المعلق. هذه الصورة. وكلما دار الأمر بين تقييدين أحدهما يوجب كذا والآخر لا يوجبه، كان التقييد الذي لا يوجب بطلان الآخر أولى. أما الصغرى، ما هي الصغرى؟ يعني تقييد الهيئة يوجب البطلان وتقييد المادة لا يوجب. فلأجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة وبيان لإطلاق المادة، لأن المادة لا محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة. ولذلك سوف يأتي معكم في المستقبل في بحث يسمى بالخطابات الشفاهية، هناك بحث أن يا أيها الذين آمنوا مثلا افعلوا كذا، هل يختص بالمشافه أو يشمل الغائب والمعدوم؟ هناك شبهة في أنه لا يجوز التمسك بإطلاق الهيئة، لماذا يأتي في محله؟ فحاول البعض أن يتمسك بدلا عن إطلاق الهيئة بإطلاق المادة. فأجيب عن ذلك بأنه مع اقتران الهيئة بالمادة تصلح للقرينية، ومع وجود ما يصلح للقرينية لا يبقى محل للإطلاق. وما نحن فيه من هذا الشبه، من هذا النظير، واضح المطلب؟ فلأنها لا محال لا تنفك عن وجود قيد الهيئة بخلاف تقييد المادة، فإن محل الحاجة إلى إطلاق الهيئة على حاله، فيمكن الحكم بالوجوب على تقدير وجود القيد وعدمه، وشاهده الواجب المعلق. وأما الخبرة وقوله كلما دار كذا وكذا، فلأن قلنا بحثنا الكبرى على المبنيين، هنا في إشارة إلى البحث على المبنى الأول، لأنه على مبنى المجاز الأمر واضح، الإشكال متى يكون؟ على مبنى عدم المجاز، لذا احتاج إلى بيان. على مبنى المجاز واضح، لأنه أحدهما يستلزم مجازين والآخر لا يستلزم إلا مجاز واحد، وهذا أولى. وأما الكبرى فلأن التقييد وإن لم يكن مجازا إلا أنه خلاف الأصل ولا فرق. خب هذا ولا فرق جواب عن إشكال مقدر، أنه في الواقع نحن ما عندنا تقييدان، عندنا تقييد للهيئة وزوال محل الإطلاق في المادة، وهذا ليس تقييدا اصطلاحيا. يقول لكنه متحد مع نتيجة التقييد، هذا الجواب. لذا قال ولا فرق في الحقيقة بين تقييد الإطلاق وبين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد في النتيجة والأثر وبطلان العمل به، وما ذكرناه من الوجهين موافق لما أفاده بعض مقرري بحث الأستاذ العلامة أعلى الله مقامه. ما قال موافق لرأي الشيخ الأعظم، قال موافق لما في تقريره. وأنت خبير بما فيهما. يشرع الماتن رحمة الله عليه في مناقشة كلا الوجهين. أما الوجه الأول فالذي يختاره المصنف هنا وفي مبحث الإطلاق أن مقدمات الحكمة كما تنتج الإطلاق الشمولي تنتج الإطلاق البدلي، نظير أدوات العموم، فكما أن بعض أدوات العموم يدل على الاستيعاب الشمولي كجميع، وبعضها يدل على الاستيعاب البدلي كأي كان، كذلك مقدمات الحكمة تنتج الشمولية طارة وماذا؟ والبدلية أخرى. فإذا كان كل من الشمولية والبدلية مما تنتجه مقدمات الحكمة، فليس أحدهما بأولى من الآخر. نعم لو كانت الشمولية بالوضع والبدلية بالإطلاق حينئذ نقدم الشمولية، لكون الدليل الوضعي أقوى من الدليل الإطلاقي. ولكن الأمر كذلك لو كانت البدلية بالوضع والشمولية بالإطلاق، فإنه تقدم البدلية، ولكن في مفروض البحث فإن كلا من الشمولية والبدلية بالإطلاق. فلا أقوائية لأحدهما على الآخر. بنظر المصنف هكذا طبعا، وسوف يأتي تحقيق هذا المطلب في بحث الإطلاق، أن نتيجة لإطلاق متنوعة، قد تكون الشمولية، قد تكون البدلية، قد تكون شيء ثالث. مثل ماذا؟ غير الشمولية والبدلية، التعيين. تعيين، نقول نعم، كما تقدم في أن إطلاق الصيغة يقتضي تعيين ماذا؟ إطلاق صيغة الأمر يقتضي النفسية، دار الأمر بين النفس والغير عيننا النفس، دار الأمر بين العين والكفاء قدمنا وعيننا العين، دار الأمر بين التعيين والتخيير عيننا التعيين. فما دام كل هذه النتائج بالإطلاق فلا أولوية لأحدها على الآخر. نقرأ: أما في الأول فلأن مفاد إطلاق الهيئة وإن كان شموليا بخلاف المادة، إلا أن كونه كذلك لا يوجب ترجيح إطلاق الهيئة على إطلاق المادة، لأن إطلاق المادة أيضا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة. غاية الأمر أن مقدمات الحكمة طارة تقتضي العموم الشمولي، مقصود من العموم هنا الاستيعاب، لا العموم بالمعنى الاصطلاحي، مقدمات الحكمة لا تنتج العموم الاصطلاحي، وأخرى البدلي كما ربما يقتضي التعيين أحيانا كما لا يخفى. واضح معنى التعيين؟ هذا هنا صاغه الذي ذكرته في الشرح بعنوان إشكال، أنه كيف اشتهر بينهم تقديم العام الشمولي على الإطلاق البدلي. يجيب عن ذلك لأن هذا بالوضع وذاك بالإطلاق، وترجيح عموم العام على إطلاق المطلق إنما هو لأجل كون دلالته بالوضع لا لأجل الشمولية، بخلاف المطلق فإنه بالحكمة، فيكون العام أظهر منه فيقدم عليه. والشاهد على ذلك، فلذا لو فرض أنهما في ذلك على العكس فكان عام بالوضع دل على البدلية ومطلق بالإطلاق دل على الشمولية، أيهما يقدم؟ البدلي. هذا كاشف على أن العبرة ليست للبدلية والشمولية، وإنما العبرة بماذا؟ بالوضع والإطلاق. فما كان دلالته بالوضع يقدم، لكان العام يقدم بلا كلام. هذا تمام الكلام في مناقشة الوجه الأول للشيخ الأعظم، أما الوجه الثاني يحتاج إلى بحث. والحمد لله رب العالمين. غدا في درس.